الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أحبتي في الله أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا وأن ينور قلوبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه مولانا فنعم المولى ونعم النصير كلامنا اليوم بإذن الله جل وعلا سيكون حول مقدمة لسورة من أهم السور التي نحتاج إلى دراستها في هذه الأيام خاصة، وهي السورة المتممة لسورة الكهف التي سبق أن تكلمنا عليها وبينا أهمية هذه السورة في العصمة من جميع الفتن، وذكرنا أن سورة الكهف اقترنت بسورة أخرى. أي سورة هي؟ سورة الإسراء، فنزلت السورتان في وقت واحد للرد على أسئلة الكفار عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة ثلاثة أرادوا من ذلك اختباره وتعجيزه، والأسئلة الثلاثة كانت السؤال عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فنزلت السورتان الإجابة عن الروح في سورة الإسراء والإجابة عن السؤالين الباقيين في سورة الكهف. وذكرنا أيضاً أن هاتين السورتين ارتبط معناهما تماما، لأن سورة الإسراء هي سورة التسبيح وسورة الكهف هي سورة الحمد، واقتران التسبيح بالحمد معلوم، فأكثر ما ورد التسبيح يقترن معه الحمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله. سورة الإسراء لماذا كانت سورة التسبيح؟ لأنها بدأت بسبحان، سورة الكهف بدأت بالحمد. السور التي افتتحت بالتسبيح كم سورة؟ تسمى بالمسبحات، سور افتتحت بالتسبيح لله عز وجل، كم سورة؟ نعم، طيب كم واحدة؟ الجمعة والصف، تغابن وحديد، سبح اسم ربك الأعلى، إسراء، لسه ذكر الجمعة، لسه واحدة، ذكرها، هي سبعة، سبع سور افتتحت بالتسبيح تسمى بالمسبحات. أين السابع؟ جيد. يعني أنت تخشى من ال راجعهم بشيخ كفاح سورة الإسراء بعدها حديد بعدها الأعلى آخر واحدة الجمعة والصف والتغابة لسه واحدة وين اختفت؟ لا حتى أنا نسيتها. نعم؟ لا تذكر هي سبع سور اللي فتحت بالتسبيح الحشر. أول الحشر ما هو؟ ما بدنا نتحذر. طيب أي واحدة؟ طيب ليس هذا المهم. هي سبع سور افتتحت بالتسبيح إذن أولها سبحان وآخرها سبح اسم ربك الأعلى، وورد في بعضها التسبيح بفعل الماضي سبح، وبعضها بالفعل المضارع يسبح، فجاء التسبيح بجميع وجوهه. والأمر في التسبيح الأخير جاء الأمر بالتسبيح في جميع وجوهه. نفهم من هذا أحبتي في الله أن هذه السور السبع التي افتتحت بالتسبيح جمعت معاني التسبيح لله عز وجل، فمن أراد أن يسبح الله كمال التسبيح ينبغي أن يتدارسها وأن يفهمها وأن ينطلق منها. أولها وأعظمها سورة سبحان التي هي سورة الإسراء، جاء الكلام فيها بالمصدر سبحان يدل على إيش؟ هذا اللفظ فعلان أوسع ألفاظ المبالغة عند العرب، أوسع أوزان المبالغة عند العرب على وزن فعلان. ولهذا لما سمى الله جل وعلا نفسه باسم الرحمن فهو أوسع أسمائه جل وعلا، فقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والرحمن أوسع من الرحيم. والعرب تقول للرجل إذا كان جائعا جائع، إذا عظم جوعه مثلا إيش يقولون؟ جوعان، إذا امتلأ جوعا، وهكذا. فسورة سبحان هي سورة التسبيح المطلق الواسع الذي جمع التسبيح من جميع وجوهه، بقية السور تفصيل لهذا النوع من التسبيح. نفهم من هذا أن سورة التسبيح هذه مهمة جدا للنجاة من جميع الفتن، لهذا كانت قبل الحمد تسبيح تنزيه لله جل وعلا عن كل عيب ونقص، لأن أصل كل شرك أن يجعل لله عيب أو نقص أو ينسب لرب العالمين شيء من هذا. وكمال التوحيد، كمال التوحيد بأن ينزه الله ويبرأ، بأن ينزه الله ويبرأ عن كل عيب ونقص، فلا عيب فيه ولا نقص بوجه من الوجوه. جاء تفصيل هذا التسبيح الموجود في أول السورة في آخر آية من السورة، وهذه طريقة ثانية للتعامل مع القرآن، مثل ما تكلمنا بالكهف أن ربط أول السورة بآخرها نأخذ عنوانها مع خاتمتها. آخر سورة التسبيح ما هي؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هكذا يسبح الله عز وجل، بأن يحمد الإنسان ربه وأن ينزهه عن أخطر وأن أنواع العيوب، ما هو؟ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. لم يتخذ ولدا، هذا أعظم ما نسب إلى الرب جل وعلا من أنواع الشرك والعيب والنقص، أنهم جعلوا لله الولد. لم يكن له، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فهو غني عن أن يكون له شريك لم يشاركه أحد لا في ملكه ولا في حكمه ولا في سلطانه ولا في أمره ولا في نهيه، فهو الله الواحد الأحد. ولم يكن له ولي، أي لا يحتاج إلى ولي يلجأ إليه يستعين به لأنه ضعيف يحتاج إلى من ينصره، فلم يكن له ولي من الذل. ولهذا يكبر التكبير العظيم، وكبره تكبيرا. شوف الكلمتان الحبيبتان إلى الرحمن الثقيلتان في الميزان الخفيفتان على اللسان، قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تسبيح مع الحمد وتسبيح مع التعظيم، تسبيح بحمد الله وتسبيح بعظمة الله. وهذا الذي جاء في آخر سورة الإسراء، وقل الحمد لله، جاء معها التنزيه، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ثم قال وكبره تكبيرا. جاء أيضا الحمد مع التعظيم. هذه السورة سورة الإسراء لها أكثر من اسم، تعرفون أسماءها؟ سورة الإسراء واحد منها، اسمها الثاني سورة بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل. الاسم الثالث سورة سبحان، سورة سبحان أو سورة التسبيح. طبعا أسماء السورة ماذا ننتفع منها أخوتي؟ تعطينا الموضوع العام للسورة. فالآن التسبيح علمنا أن هذه السورة كلها تسبيح، أولها تسبيح مطلق وآخرها تسبيح مفصل، وفي وسطها جاء يسبح له تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وجاء فيها أنواع من التسبيح. طيب سميت بسورة الإسراء لماذا؟ لأن أولها سبحان الذي أسرى بعبده، تذكر هذه السورة. طيب ماذا نستخلص من هذه التسمية؟ قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، شو يعني؟ تسمى السورة، قصة عظيمة جدا، قصة عظيمة جدا جدا، ولهذا افتتحت بالتسبيح المطلق. التسبيح لما تقول سبحان الله عن شيء، يعني شيء عجيب، صحيح؟ شيء عجيب. نعم، لا يعني لأن الله عز وجل لما قال سبحان الذي أسرى، أولا يبين عظمة هذه الرحلة ويرد على من تعجب منها وأنكرها، أنه أنتم تنكرونها ليش؟ تنكرونها ليش؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سرى بنفسه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سرى بنفسه كنت تعجب قدر ما تريد، صحيح؟ لكن لما يقول أسرى به ربه المسألة ما تحتاج لتعجب، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء. طيب ما علاقة هذا الإسراء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ متى كان الإسراء؟ كان الإسراء بعد فترة ضيق شديد وكرب وشدة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كما هو معلوم من السيرة، صحيح؟ عندما مات عمه أبو طالب وكان يدافع عنه مع كفره وشركه، ومات الزوج خديجة وكانت تعينه وتنصره وتؤيده وتخفف عنه، واشتد أذى الكفار عليه بشكل عظيم جدا، فذهب إلى أرض الطائف لعله يجد نصرة، فزاد الكرب عليه ومكر به وضربوه وأساءوا إليه وأهانوه حتى أغروا به صبيانهم، فخرجوا يضربونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فخرج من الطائف يهيم على وجهه بأبيه وأمي، فحتى وصل إلى قرن الثعالب، وقرن الثعالب هو المنطقة اللي قريبة من مكة تسمى ميقات، ميقات الآن الموجود، وفي بينه وبين الطائف مسافة طويلة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. شو يعني لم أستفق؟ يعني ما هو واعي على نفسه من شدة الضيق والكرب والشدة التي أصابته أهل الطائف، خرج لا يهيم على وجهه لا يدري ما حوله، فانتبه لنفسه وهو بقرن الثعالب، وهو بقرن الثعالب يأتيه جبريل عليه السلام ومعه ملك الموت، فيقول له إن ربك أرسل ملك الموت وأمره بأن يطيعك، فإن أحببت، يقول له ملك الموت إن أردت وأحببت أن أطبق على أهل مكة الأخشبين جبلي مكة، الآن بجيب الجبلين بنزلهم على مكة كلها وبهلكهم هلكة واحدة لا يبقى منهم أحد، لماذا؟ لأن الله جل وعلا غار لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأذى الذي أصابه، فأرسل إليه هذا الملك وقل يلا نفذ الأمر، فماذا قال صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي في هذه الشدة والضيق التي هو فيها وتأتيه من عند رب العالمين هذه النصرة، ولكن قلبه الذي ينظر إلى أبعد من هذا بكثير والرحمة قال لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، أصبر عليه، أصبر عليهم وأنتظر أمر الله فيهم، لعل الله يخرج من أولادهم وذرياتهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. فكان بهذا أرحم عباد الله بعباد الله، ووصفه الله تعالى بأنه رحيم بالمؤمنين، بالمؤمن رؤوف رحيم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في هذه الشدة والضيق تأتيه هذه الرحلة العظيمة المباركة، رحلة عجيبة جدا تخرجه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اقرأوا الآيات اللي قبل سورة الإسراء يا أخواننا، ماذا قال الله جل وعلا في آخر سورة النحل قبل سورة الإسراء، وشوفوا كيف تتسلسل معاني القرآن. قال جل وعلا واصبر، ما هي الآيات أخوانا وينكم؟ آخر آيات سورة النحل، لا آخر آيتين بسورة النحل، ماذا قال الله له؟ نعم، بالحكمة وجادلهم بالتي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، تابع ما عم نسمعك. نعم، يخبره الله جل وعلا أنه سيصيبه من الأذى والضر مثل ما أصاب من قبله من الأمم، وأمره بماذا؟ قال واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. شوف التوجيهات العجيبة مع شدة الكرب، قالوا اصبر كما صبر من قبلك، ولا تحزن عليهم، يعني لا تحزن على عدم إيمانهم، ولا تذهب نفسك حسرة عليهم، لأن الإيمان بيد الله عز وجل يهدي من يشاء، وسيأتي أمر الله، إن أراد الله وشاء لهم الإيمان سيؤمنون، وإلا فلا تحزن عليهم لأن الأمر ليس بيدك أنت، ولا يضيق صدرك، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، سيمكرون بك كثيرا فلا يضيق صدرك بهذا المكر، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا كنت من المتقين وكنت من المحسنين سيكون الله عز وجل معك. من أشرف أهل التقوى؟ أشرف المتقين من عباد الله وأعظم المتقين وأرفعهم إنما هو صلى الله عليه وسلم. فجاءت سورة الإسراء لتبين كيف تكون معية الله جل وعلا لأهل التقوى والإحسان. فهذا الرجل الذي بلغ أعلى مستوى من التقوى والإحسان تأتيه معية عجيبة تأخذه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لتبشره ببشارة عظيمة. أي بشارة هي؟ ليش للمسجد الأقصى بالذات؟ إلى أي شيء يرمز هذا المسجد؟ لا، المسجد الأقصى من الذي بناه؟ المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام، المسجد الأقصى من الذي بناه؟ ليس آدم، يا بناه يعقوب عليه السلام، وهو المسمى بإسرائيل، فهو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، والذي بنى البيت المسجد الأقصى إنما هو يعقوب عليه السلام، وكان مكان بني إسرائيل، وهو مركز أمة بني إسرائيل، والذي بناه أبوهم إسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وسمي ببيت المقدس، واسمه يدل على شيء عجيب، فهو مقدس مطهر، هو البيت المقدس المطهر. إيش يسمى بالعبرية؟ أورشليم. ما معنى أورشليم؟ دار السلام، دار السلام، دار السلام اسم إيش في القرآن؟ ما الذي وصفه الله بدار السلام؟ الجنة. وصف الله الجنة بأنها دار السلام، فبيت المقدس سمي بدار السلام لأنه جنة الله في أرضه، لأن هذا المسجد هو جنة جعلها الله تعالى في هذه الأرض، ليس جنة فقط بالخيرات والخضرة والماء وما يتعلق بها، وإنما جنة تشبه جنة السماء بما يكون فيها من الأحداث والحوادث. يعني جعل الله تعالى للجنة مثالا في الأرض. آدم عليه السلام خلقه الله أين؟ في الجنة. لما عصى ربه أهبطه إلى الدنيا، لما تاب إلى ربه أعاده إلى الجنة، فجعل الله في الدنيا جنة وجعل لها المثال نفسه، وأمر خيار الأمم وهي أمة بني إسرائيل أن يسكنوا هذه الأرض اللي هي بيت المقدس التي وصفها الله بأنها مباركة. قال في سورة الإسراء: باركنا حوله. وإذا باركنا حوله يعني هو إيش؟ هو أعظم بركة، لأن البركة حوله جاءت منه، البركة في بلاد الشام كلها جاءت من بركة بيت المقدس. فهذه الأرض المباركة التي تشبه الجنة وتسمى بالجنة كان لله فيها سنة، هذه من سنن الله تعالى، بناها يعقوب وأسكن فيها بني إسرائيل، وأمرهم الله تعالى أن يجلسوا في هذه الأرض وأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا. وقال في سورة الإسراء: ألا يتخذوا من دوني وكيلا. هذا الذي أمر الله تعالى به بني إسرائيل، اجلسوا هنا وهذه أرضكم، هذه جنتكم، إن عصيتم الله ستخرجون منها كما خرج أبوكم من الجنة. فعصى بنو إسرائيل فأخرجهم الله منها أول مرة، ثم تابوا ورجعوا إلى ربهم فأعادهم إلى بيت المقدس، ثم أفسدوا مرة ثانية فأخرجهم منها مرة ثانية. وكل هذا عبرة لنا نحن، عبرة لنا نحن، لأن الله تعالى ما قص علينا في القرآن أمرا إلا لنعتبر نحن من أنزل عليهم القرآن. فأول أسرار الإسراء إخبار من الله وإعلام لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما أخذه وأسرى به إلى مركز ملك أمة بني إسرائيل ومركز نبوتهم، حتى صلى بجميع الأنبياء إماما ليظهر فضله وشرفه، وليعلمه ربه جل وعلا أن كل ما كان في بني إسرائيل من الفضائل قد انتقل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة بني إسرائيل كانت أمة فضلها الله على العالمين، لكنها لم تحقق أو تنفذ شروط هذا التفضيل، ولم تطع أمر الله جل وعلا، أمهلها الله كثيرا وأعطاها من الآيات والعبر وعذبها مرة بعد مرة لعلهم يرجعون، فازداد كفرهم وإعراضهم عن أمر الله فحرموا الفضل. ولهذا لما رأى ذاك اليهودي سمع، طبعا لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ولد ظهرت علامات يعرفها علماء أهل الكتاب أنه قد ظهر النبي الخاتم، وقد ورد أن يهوديا كان في مكة فلما رأى علامات في السماء سأل: هل ولد فيكم اليوم مولود؟ فسألوا قالوا: نعم، ولد لابن عبد المطلب مولود، ولد لابن عبد المطلب مولود. قال: أرونيه. فذهب اليهودي، فأول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سقط اليهودي مغشيا عليه، سقط اليهودي مغشيا عليه. فلما استيقظ قالوا: ويحك، ما لك؟ قال: الله أكبر، ذهبت النبوة من بني إسرائيل، ذهبت النبوة من بني إسرائيل وأصبحت خلاص راحت منه. فكان الإسراء له هذه العبرة، سميت هذه الصورة بالإسراء لبيان أهمية هذه الرحلة بالنسبة للأمة، لأن مرحلة فاصلة جدا. من هنا علمنا بأن الأمور كلها انتقلت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيكون في هذه الأمة من السنن مثل ما كان في أمة بني إسرائيل من الحوادث. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، صحيح؟ قال: ستتبعونهم حذو القذة بالقذة، لو حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني إذا ما كانوا اليهود والنصارى مين يعني؟ ما في إلا اليهود والنصارى، فأخبرنا أننا ستنتقل إلينا سننهم وسيكون فينا مثل ما كان فيهم. فمعرفتنا بسنن أو ما حدث في بني إسرائيل مهم جدا، لهذا سميت سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل. كم آية فيها عن بني إسرائيل؟ قليلة جدا، أولها كم آية وآخرها آيتين. سورة البقرة مليانة بالآيات في بني إسرائيل، صحيح؟ فلم تسمى سورة البقرة بسورة بني إسرائيل مع كثرة الآيات التي فيها عن بني إسرائيل. وسورة الإسراء سميت ببني إسرائيل ليش؟ لأن ما ذكر في سورة الإسراء تاريخ كامل لبني إسرائيل مع اختصار آياتها. سورة البقرة ما فيها التاريخ الكامل، هنا جاء اختصار، اختصار شديد جدا، اختصار شديد جدا، لكنه يختصر لك تاريخا كاملا لأمة بني إسرائيل لنا فيه العبرة. وهذا من التسبيح، وهذا من التسبيح. ليش؟ الإنسان لما يقول سبحان الله كلمة واحدة بيختصر فيها إيش؟ كل التوحيد لله عز وجل. يعني لو بدك تشرح التسبيح إيش حتساوي؟ كيف تشرح التسبيح؟ كيف ستفصل كلمة سبحان الله؟ ولهذا كانت هذه الكلمة عظيمة جدا عند الله عز وجل. أكبر ما يدل على عظمتها أن أهل الجنة يلهمون ماذا؟ يكون التسبيح عندهم مثل النفس لنا في الدنيا، يلهمون التسبيح كما يلهم واحدنا التنفس في هذه الدنيا. شوف أهمية التسبيح، والملائكة يسبحون الله عز وجل لا يفترون. وهذا التسبيح هو الذي جعل الملائكة تسبح في ملكوت الله جل وعلا مثنى وثلاثة ورباع. تسبيح عجيب، يرتقي بك ويجعلك تسبح في الملكوت كما تسبح الملائكة، تكون في هذه الدنيا كأنك ملك من الملائكة لارتفاع الإيمان بهذا التسبيح إن صدق وخرج من القلب. واضح إخواننا؟ الآن طبعا لن نستطيع أن ندخل في تفاصيل كثيرة جدا لضيق الوقت. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال ليلا، مع أن الإسراء لا يكون إلا بالليل، الإسراء لا يكون إلا بالليل، هو سير الليل. لماذا يؤكد ويقول سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل سبحان الله الذي أسرى؟ قال سبحان الذي أسرى ليش؟ لأنه هذا لا يفعله إلا الله، ما في داعي يذكر اسم الله عز وجل لأنه أمر لا يقدر عليه إلا الله. لو قال سبحان الذي أسرى بعبده في الليل نعم لعلمنا أنه كان في الليل، لكن لما قال ليلى أي ببعض الليل، سبحان الذي أسرى بعبده في جزء من الليل في بعض الليل. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى فراشه ولم يفقد فراشه دفئه، ما فقد الفراش دفء جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرحلة كانت عجيبة جدا في جزء من الليل. والله جل وعلا يفعل ما يشاء وهو القادر على كل شيء. وسماه بعبده لأنه أشرف أوصافه، ما وصل لهذه المرتبة وما نال هذه المعية وما وصل إلى هذه الكرامات عند الله إلا لأنه حقق أكمل أنواع العبودية التي يمكن أن يحققها بشر. حتى لما يقول بعبده كأنه ما عاد يوجد في هذه الدنيا عبد إلا هو، قال بعبده وحده ما في غير واحد، سبحان الذي أسرى بعبده. طيب كل الناس عباد الله عز وجل؟ لا، لكن هذا عبد المميز، يعني عبده الذي حقق أكمل أنواع العبوديات لرب العالمين، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الهدف من هذا ماذا؟ قال لنريه من آياتنا، ليطمئن قلب هذا العبد ولترتاح نفسه وليعلم أن الله معه ولن يتركه، فسيريه ربه جل وعلا من الآيات العظيمة في الدنيا وفي السماء وفي ملكوته جل وعلا ما يعلم يقينا أن الله يؤيده. قال لنريه من آياتنا العظيمة. وجاء في سورة النجم لسورة المعراج ماذا قال؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. في الإسراء قال لنريه, أسرى به ليريه. في النجم قال لقد رأى, انتهى الأمر. ورأى من آيات ربه العظيمة ما شرح صدره, إن رجع إليه اطمئنانه بربه وأيقن يقينا بأن الله معه وأن الله سيمكن له ولدينه ولهذه الأمة. واضح إخواننا؟ جيد. لا إله إلا الله, مكر عظيم تبعه إسراء وتسبيح. انظر إلى آخر سورة من المسبحات الذي جاء فيها الأمر بالتسبيح صراحة, ما هي؟ سبح اسم ربك الأعلى. ماذا يوجد قبلها؟ في سورة النحل قلنا ضيق من النبي صلى الله عليه وسلم ومكر, فأخبر الله جل وعلا أمره بأن يصبر ويتحمل وأن لا يضيق صدره أن الله معه, صحيح؟ وبين كيف يكون معه بالتسبيح بأنه أسرى به. في سورة التسبيح هذه سبحان أو سبح جاء قبلها سورة الطارق, صحيح؟ آخر الطارق ما هو؟ إنهم يكيدون كيدا. من هم؟ الكفار أعداء الله عز وجل. إنهم يكيدون كيدا. إيش يعني كيدا؟ يعني لما تأتي بهذه الطريقة يعني إنهم يكيدون كيدا عظيما. إنهم يكيدون كيدا عظيمة. إنهم يكيدون كيدا. يخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الكفار يكيدون له ولدينه كيدا عظيما. ماذا قال بعدها؟ ما قال فكيد لهم كيدا, ما أمره بأن يرد كيدهم بكيد. ماذا قال له؟ قال وأكيد. يعني من الذي تكفل برد كيد الكفار؟ الله عز وجل هو تكفل. قل أنا سأكيد لهم كيدا, لأننا مهما حاولنا ومهما اجتهدنا أن نكيد لأهل الكفر لن نستطيع أن نكيدهم كما يكيدون لنا. واضح إخواننا؟ ولكننا نسلم الأمر لمن؟ لربنا جل وعلا الذي تكفل هو بأن يكيد كيدهم بكيد من عنده, مثل ما قال يمكرون ويمكر الله. يمكرون قال ويمكر الله, وهنا قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد أنا أكيد كيدا, هو الذي يكيد بهم كيدا. طيب إيش المطلوب منا نفعل نحن؟ علمنا الآن أن الكفار يكيدون كيدا وأن الله يكيد كيدهم بكيد, يرد كيدهم. ما المطلوب منكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال موجها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم, قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا, اصبر عليهم شوي, اصبر, ليش مستعجل؟ مثل ما قال في سورة النحل هناك, صحيح؟ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. قريب المعنى ولا لا؟ قال واصبر, اصبر, ما تستعجل. كما قال في آية ثانية واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الأوامر تأتي في أكثر من موضع بنفس الأمر, اصبر قليلا, اصبر قليلا, لا تستعجل عليهم, لأن أمر الله سيأتي في الوقت الذي يحدده من؟ الله عز وجل, هو الذي يكيد لهم كيدا عظيما. والله حكيم يأتي بالأمر في الوقت الذي يريده الله. أنت لن تستعجله ولن تقدمه ولا لحظة مهما حاول, لن تقدم أمر الله ولا لحظة, صحيح؟ إذن اصبر, مهل الكافرين, أمهلهم رويدا, اصبر عليهم قليلا. فيأتيك سؤال مباشر يخطر في النفس, طيب فهمنا, يكيدون كيدا والله يكيد لهم كيدا وينبغي أن نصبر قليلا وأن نمهلهم, صحيح؟ طيب شو بنعمل؟ يعني بالوقت اللي إيش بدنا نمهلهم قليلا نجلس ما بنعمل شيء اليوم, صحيح؟ بقولك يعني شو بعمل؟ يعني ما بعمل شيء؟ ما في شيء اسمه ما بتعمل شيء, لأنه لو ما عمل شيء أنت عم تعمل شيء, ما في شيء أنك ما عم تعمل شيء. الذي لا يعمل شيئا هو الغير موجود, ما دمت موجودا فأنت تعمل، لكن فرق أن تعمل شيئا يرضي الله أو أن تعمل شيئا من دون فائدة. فأرشدك الله إلى ما يجب عليك أن تعمله ليأتي كيد الله بالكفار، حتى يأتي الكيد. ما هو؟ قال سبح اسم ربك الأعلى. اشتغل بهذا، اشتغل بالتسبيح، اشتغل بالتوحيد، اشتغل بالعبادة، اشتغل بما أمرك الله. بعض الناس بيظن أن لما يقول الله سبح اسم ربك الأعلى هو جال شو عم يعمل؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بس. لا يا أخوان، التسبيح يلزم منه ماذا؟ كل ما أمر الله تعالى به من العبادات كله اسمه إيش؟ تسبيح. دليل على هذا، لما أرسل الله جل وعلا موسى عليه السلام إلى فرعون، قال له روح إلى فرعون، صحيح؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. ماذا قال موسى عليه السلام لربه؟ قال رب اشرح لي صدري. مهمة صعبة جدا، حيروح قدام فرعون ويدعو فرعون للإسلام، هو واحد أمامه فرعون وجند فرعون، شغلة إيش؟ صعبة جدا جدا. كيف يقف أمام فرعون؟ كيف سيتحمل أن يقف هذا الموقف؟ فطلب من ربه الأسباب الذي تعينه على نجاح الدعوة. قال رب اشرح لي صدر ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. كي يعني كل هذا الذي سأله من أجل ماذا؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يعني كل هذا حتى يقول سبحان الله؟ طبعا لا، صحيح. ما معنى كي نسبحك كثيرا؟ أي كي نقوم بحق التسبيح، أي بحق التوحيد، بحق ما أمرت به من توحيدك وتنزيهك، أن لا يكون هناك شرك، أن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر نعلم الناس ندعو نتحمل، كل هذا اسمه تسبيح لله عز وجل. لأنه يشكل على الناس أحيانا هذه الألفاظ ويخطر في باله ما تعودنا عليه، لما نقول تسبيح ما بيفهم إلا سبحان الله، مع أنه هي كلمة مختصرة جدا لقلنا لإيش؟ لكل أنواع الدين، كل الدين اجتمع في كلمة سبحان الله. التسبيح ما هي شيء سهل، فأنت اشتغل بما أمر الله واترك ما تكفل الله تعالى به. الله تكفل بماذا؟ بأنه سيكيد للكفار كيدا، صحيح؟ عندك شك؟ إذا عندك شك مع تراجع إيمانك. عندك يقين بالله عز وجل؟ ممتاز جدا. إذا عندك يقين بالله عز وجل إذا كن عندك ثقة بالله وقل له يا رب أنت تكفلت بهم ما لنا علاقة. إحنا شو بنعمل؟ مرنا بما نفعل. فتأتيك الأمور، تأتيك الأمور. بيجي واحد بيقول يعني طيب ما بدنا نجاهد؟ نعم لابد، لأن الجهاد من التسبيح، لأن الجهاد من التسبيح، وسيأتي وقته الذي شرعه لك ربك جل وعلا، كما أن الصلاة سميت تسبيحا وسيأتي وقتها، كما أن الصوم له وقته. كل شيء، المهم أن تنفذ أمر الله بالطريقة والوقت والحال التي شرعها لك ربك جل وعلا. واضح يا أخوانا كيف القرآن يفسر بعضه بعضا وكيف تترابط آياته ببعضه البعض؟ إذا جاءت الآية الأولى انتهت في الإسراء، تأتي الآيات الثانية تفسر لنا سورة بني إسرائيل، لماذا سميت ببني إسرائيل؟ قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا يعني حكمنا وقدرنا عليهم وأخبرناهم بذلك، يعني أخبرهم بما قدره عليهم، أي هذا أمر مقضي مبرم، حكم من عند الله فصل لا يمكن إلا أن يتحقق. نعم لا لا، هذا اللي احنا فيها من أعجب ما وقع فيه الناس من تحريف القرآن في هذه الأيام، تحريف هذه الآيات شيء عجيب، أسمع منها العجب للأسف. كثير من الناس تسرعوا جدا في فهم هذه الآيات ولم يرجعوا إلى تفسير السلف عليهم رحمة الله تعالى. تذكرون أول دروسنا قلنا العصمة، فهم القرآن الفهم الصحيح الغير معوج هو فهم النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه سلفنا عليهم رضوان الله تعالى. قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، في أي كتاب؟ في التوراة، هو الكتاب اللي أنزل الله على بني إسرائيل. متى أنزلت التوراة على بني إسرائيل؟ متى أنزلت التوراة؟ على موسى عليه السلام. نعم كيف؟ لما خرجوا من أرض مصر صحيح وأبوا دخول بيت المقدس فدخلوا التيه صحيح، وهناك أنزل الله التوراة على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الآن يا أخواننا في مسألة لا أظن أحدا تنبه إليها إلا من رحم الله منا، سأسأل سؤالا. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، ما معنى هذا؟ الله أعطاه الكتاب اللي هو التوراة بعد إيش؟ نزول التوراة كان مرحلة فاصلة في تاريخ البشرية. المرحلة ما هي؟ قال من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني قبل التوراة كان في مرحلة يهلك الله تعالى فيها القرون. قبل التوراة كفر قوم نوح، كيف فعل بهم؟ من أهلكهم؟ الله عز وجل صحيح؟ هل أمر نوحا ومن معه بمجاهدة الكفار وقتالهم؟ لا، قال له ملك علاقة اركب بالفلك واطلع انت واحنا سنهلك الأرض بما فيها صحيح؟ كفر بعد ذلك قوم عاد، ما الذي حدث؟ أهلكهم الله ونجى المؤمنين. قوم صالح أهلكهم الله ونجى المؤمنين قوم صحيح؟ هذه المرحلة قبل نزول التوراة كلها ماذا كان فيها؟ إذا أشرك الناس وكذبوا أنبياءهم يأتيهم من عند الله عذاب يزيلهم تماما، واضح؟ يهلكهم الله عز وجل وينجي المؤمنين منهم. هذه المرحلة الأولى في تاريخ البشرية. انتقلت المرحلة الثانية، كانت مرحلة عجيبة، بدل أن يهلك الله الكفار بأيدي الملائكة إذا كفروا أمر المؤمنين بأن يجاهدوا الكفار وأصبحت الملائكة تساعد المؤمنين. شوفوا هالمرتبة اللي وصلوا إليها، يعني أصبح الآن من الذي يتحمل مسؤولية عقوبة الكفار؟ قال عباد الله من البشر، وأصبح عمل الملائكة تأييدهم سيعدوهم. الفاصل بين المرحلتين ما هو؟ نزول التوراة. الفاصل بين المرحلتين نزول التوراة. هي قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، وقد اتفق أهل العلم على أن الله جل وعلا بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعامة كما كان يفعل قبل، خلاص ما عاد في هلاك عام، وإنما صار يعذبهم بأيدي المؤمنين. طيب شو الفرق بين المرحلتين؟ ما الذي تغير في المرحلة الأولى عن المرحلة الثانية أو العكس؟ شو اللي تغير في الأرض؟ ما الذي تغير في الأرض حتى تغيرت المراحل كاملة؟ لا، من زمان معرضين للقتل، ليش ما قتلوا قبل وعذبوا وفعل بهم ما فعل صحيح؟ حتى موسى عليه السلام لما خرج من أرض مصر كيف عم يعمل فيهم فرعون؟ ما أمرهم الله أن يجاهلوا فرعون صحيح؟ ما أمر الله موسى ومن معه في أرض مصر أن يجاهدوا فرعون، وإنما قال صلوا أقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، نجاهم من فرعون وأهلك فرعون ومن معه. لا، تعذيب الكفار للمسلمين موجود، للمؤمنين موجود، دائما موجود، لكن في شيء تميز في الأرض تغير به وجه الأرض كله، ما هو؟ نعم، نزول التوراة. هذا اللي حدث، اللي حدث هذا هو يا أخواني، نزلت التوراة. شو يعني؟ يعني نزل كتاب من عند الله عز وجل، ما كان قبله في كتب، ما أنزل الله كتبا قبل التوراة. أول كتاب أنزله الله على بني آدم على الأنبياء كان التوراة، قبله ما في توراة صحيح؟ ما كان في توراة، نعم، صحف ما لها كتب، مجرد شغلات تذكير. أما كتاب فيه دستور أمة، كتاب فيه تربية للأمة، كتاب فيه قيام أمم، أول كتاب نزل شو هو؟ التوراة. ففيه تنبيه مهم جدا لنا أن الأمة التي ستجاهد أهل الكفر، وأن الأمة التي ستؤيد بالملائكة، وأن الأمة التي يغير الله بها وجه التاريخ، واضح؟ لا بد أن تكون أمة تتربى على ماذا؟ على وحي الله، على كتاب الله. ولهذا لما خرج بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام وقيل لهم ادخلوا بيت المقدس، ادخلوا بيت المقدس وفيه عماليق، ما خطر في بالهم ايش قتال، ما كان معلوم. يستغرب واحد يعني كيف قالوا اذهب انت وربك فقاتلا، كيف يقولوا هالكلام وهن معهم نبي، ورأوا كيف اهلك الله فرعون وجنده. لأن المسألة كانت غريبة، أول مرة في تاريخ البشرية كلها في شيء اسمه قتال الكفار، جهاد في سبيل الله. فهن استغربوه، أيش من أين سنأتي به، أمر ما تعود عليه أحد. فقالوا مستحيل، اذهب أنت وربك فقاتلا. ما الذي فعله الله بهم؟ أدخلهم في التيه 40 سنة حتى هلك هذا الجيل كله، كل هذا الجيل مات، وخرجت ذريتهم وأولادهم. على أي شيء تربت الذرية؟ سبحان الله، تربوا على التوراة في أرض ليس معهم من يخالطهم، محبوسين فيها. تكفل الله بأرزاقهم، أنزل عليهم المن والسلوى، والماء بتطلع من الحجر اللي بيحملوه معهم، صحيح؟ بيضرب موسى الحجر يخرج منه 12 نبع من الماء، وينزل الله عليهم كل ما يحتاجون إليه من الطعام شراب، حتى اللباس قالوا ما هم بحاجة، كان لباسهم لا يبلى ولا يتلف ولا يفنى ويكبر مع أجسادهم، ما هم بحاجة حتى لأي شيء، ما عندهم شغل أبدا، ولا يختلطون بأي أمة. أمة تتربى الآن على ماذا؟ على كتاب الله فقط. خرجت هذه الأمة فدخلت في معركة هي أول معركة يجاهد بها المؤمنون الكفار على وجه الأرض. أول معركة كانت هي المعركة اللي قاتل بها يوشع بن نون ومعه بنو إسرائيل، قاتلوا من؟ العماليق، دخلوا بيت المقدس حتى حبس الله لهم الشمس لينتهوا من القتال قبل غروب الشمس، لأنه كان إذا غربت الشمس يتوقف القتال ويرجع، واضح إخواننا؟ بتوقف القتال، وكان آخر يوم في الشهر، وبعد حياة شهر حرام، وشهر الحرام ما فيه قتال، وشهر الحرام ما فيه قتال. فيوشع بن نون دعا ربه أنه يا رب وقفلنا الشمس، وقفلنا الشمس حتى ننهي القتال اليوم قبل دخول، فأوقف الله لهم الشمس حتى انتهى قتالهم، كان ودخلوا بيت المقدس أعز. واضح إخواننا؟ شوف أهمية القرآن، وهذا من فوائد تسمية الوادي الذي أنزل الله فيه التوراة بماذا سمي؟ الوادي المقدس طوى، طوى من معاني طوى، طويت صفحة وفتحت صفحة. وممن نبه على هذا البقاع عليه رحمة الله تعالى في تفسيره، طويت صفحة من التاريخ وبدأت صفحة. من هنا يا إخواننا نستخلص نحن الفوائد، ما حد يقول هذا بني إسرائيل، نحن نقول نحن نفس الأمة، يعني أمة سنن الله لا تتبدل ولا تتحول. لا بد من أمة تتربى على كتاب الله الذي أنزله الله حتى تستحق هذه الأمة شرف أن تقاتل أعداء الله، وأن يعينها الله عز وجل بالملائكة، وأن يؤيدها بالملائكة. جاءت بقية الآيات، قال قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب فتفسدون في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. من غريب ما سمعته من أكثر من واحد أن ما يحدث الآن في أرض فلسطين هو علو بني إسرائيل الكبير. أي علو هذا؟ علو ولا فساد؟ الله عز وجل أخبرنا أن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين وسيعلون علوا كبيرا، ممتاز. قال فإذا جاء وعد أولاهما، يعني الفساد الأول، إذا جاء وقت الفساد الأول ماذا سيفعل الله بهم؟ بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. إذا أفسدتم الإفساد الأول سيرسل الله من عنده عبادا ما خلقوا إلا لتعذيبكم. هيك أمة الله بيبعثها من أجل أن تعذب بني إسرائيل عقوبة على فسادهم، فيفسدون في الأرض اللي في أرض المقدس، ويفسدون فيها ويخرجونهم منها. وهذا الذي حدث بعدما دخل بنو إسرائيل بيت المقدس مع يوشع بن نون، جلسوا فيها ما يقارب 200 سنة وهم في عبادة لله وطاعة وتوحيد إلى غير ذلك، لأنه جيل تربى على إيش؟ على التوراة. أمة عجيبة مهمة جدا. وأمرهم الله ألا يتخذوا من دونه وكيلا، يعني ألا يعتمدوا إلا على الله، ألا يتوكلوا إلا على الله، ألا يوحدوا إلا الله. هذا اللي أمرهم الله، ما أمرهم بشيء آخر أبدا، ألا يتخذوا من دونه وكيلا. جلسوا 200 سنة تقريبا، قريب مما جلست الأمة قبل بدء الفساد فيها سبحان الله. جلسوا حوالي 200 سنة وبدأوا يختلطون. أول فسادهم بدأ باختلاط أمة بني إسرائيل بالأمم اللي حولهم. حول بيت المقدس كان إيش؟ كان في البابليون والأشوريون والكنعانيون، فينيقيون، كلهم إيش؟ هذه أمم وثنية، أمم وثنية موجودة كلها حول بيت المقدس. عندك في العراق وفي الشام وفي مصر وفي كذا، كلها هذه الأمم اللي حول بيت المقدس. الله عز وجل قال أنتم اجلسوا هنا وما لكم علاقة بإيش؟ بالأمم اللي بعدكم. ولكن بدأ الاختلاط، بدأوا يختلطون بهم. وفي كتب التفسير والتاريخ شيء كثير من هذه الأخبار المنقولة. فقال إن كانوا يخالطونهم ويجالسونهم، وبدأت المزاورات بينهم، يزورونهم، حتى أصبح الوثني قال يهدي، يعطي هدية للإسرائيلي، يعطيه تمثال صنم من الأصنام اللي بيعبدها، يعطيه تمثال من ذهب. فيروح هو، لأنه هذا مثلا صار بينه وبينه صداقة، أو صار بينه وبينه ما أدري إيش، إيش فعل؟ يحطه بالبيت عنده. تريد هذه؟ نعم. فبدأ لهذا الاختلاط، تأثر بنو إسرائيل بماذا؟ بالأمم الوثنية. والاختلاط لابد أن يورث الإنسان، لما بيختلط بالكفار والمشركين لابد أن يتأثر. فبدأ انحراف عقدي، انحراف عقدي في أمة بني إسرائيل. بدأت البدع تدخل، بدأ أنواع الشرك تدخل، بدأ تأثرهم بالوثنية يدخل، تعظيمهم للشرك يدخل، حبهم للشرك أو عدم إنكارهم على كل هذا بدأ يدخل. هذا كان الإفساد الأول. لما أفسدوا هذا الإفساد، سلط الله عليهم العماليق اللي كانوا في بيت المقدس قديما، الأوائل، سلطهم عليهم فأخرجوهم من بيت المقدس وشردوهم في الأرض. وخرج بنو إسرائيل مشردين في الأرض، واستولى العماليق على بيت المقدس، واستمر تشريدهم فترة، فترة طويلة، إلى أن بعث الله إليهم ملكا، كما في آية سورة البقرة. ماذا قال بنو إسرائيل؟ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. صحيح؟ فماذا قال؟ قال إن الله بعث لكم طالوت ملكا. اعترض، قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. وبين لهم أنه سيأتي آية تدل على أن الله اصطفى. العماليق كانوا أخذوا منهم تابوت، كان عندهم صندوق فيه السكينة، وكانت السكينة تظهر لهم. أول ما تخرج السكينة، يفتحوا التابوت، تخرج السكينة، يجعل الله في قلوبهم سكينة فينتصرون على أعدائهم. كانت سكينة عجيبة، وهذه السكينة موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا نراها. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فكان عندهم تابوت فيه السكينة، فقال من آيات طالوت أن الله اختاره سيأتيكم بالتابوت هذا. جاءهم التابوت، تشجعوا وانطلقوا في جيش لدخول بيت المقدس ولمحاربة العماليق. فامتحن الله هؤلاء، امتحنهم. ليش؟ إنه بيستاهلوا ولا ما بيستاهلوا؟ هل فعلا هم صادقون؟ فاختبرهم بشربة ماء، مثل ما نقول إحنا بالمثل غرق بشربة ماء، بشربة ماء بس. قال هذا نهر ممنوع تأخذ منه ماء إلا أن يختلف الإنسان شربة، بس يشرب شربة، هذا المسموح لكم منه. صحيح؟ فشربوا منه إلا قليلا منه، سبحان الله، أكثرهم شرب وسقط في الاختبار، فمنع من الجهاد. إيش نفهم من هذا يا إخواننا؟ أن الجهاد لا ينصر بكثرة الرجال بل بتصفية الجنود، بتصفية الجماعة. يعني الجيش لما بيكون عدده كبير جدا وفيه منافقون وفيه فساق، هذا بيهزم الجيش. متى ينتصر الجيش؟ عندما يصفى الجيش تماما ويصبح أهل الإيمان فريق واحد. فالله عز وجل اختبرهم، قال فشربوا منهم أكثرهم إلا قليلا منهم. عددهم اللي لم يشرب كان 310 على عدد أهل بدر، وسنن الله سبحان الله عجيبة جدا على عدد أصحاب بدر، هؤلاء الذين تابعوا مع طالوت للقتال. ماذا قالوا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وتوجهوا لبيت المقدس. بس 310 أمامهم عماليق يرعبون الأرض كلها، محد من أدهم أبدا. وكان مع هؤلاء 313 في واحد اسمه داود، واحد من بني إسرائيل اسمه داود، وما كان لسه نبي، أعطاه الله النبوة مكافأة. داود كان من بني إسرائيل غلاما ويربي نفسه وهو صغير لقتال الأعداء، عم يربيهم لقتال مين؟ قوم جالوت. عم يربي نفسه. بماذا ربى نفسه داود؟ بماذا؟ هو عارف شو بده، عنده عدو بده يجاهده، عم يحلم، عنده حلم أنه سيجاهد أعداء الله ويرجع إلى بيت المقدس. أفضل الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم شو؟ صلاة داود. أفضل الصيام، سبحان الله العظيم، شوف كيف عم يربي نفسه بأفضل أنواع الصلاة في الليل، كان أفضل صلاة صلاة، وأفضل أنواع الصيام في النهار، وكثرة تسبيح لله، حتى أنزل الله عليه بعد ذلك كتابا كله تسبيح اسمه الزبور. الزبور كان كله إيش؟ تسبيح لله عز وجل، كله تسبيحات، تسبح معه الطير والجبال والشجر لما يسبح داود عليه السلام ربه جل وعلا. ومع هيك كان عم يضبط حاله بمقلاع، عم يرتب، عم يتدرب عسكري حتى يجاهد في سبيل الله عز وجل. فلما تهيأ له كل هذا وانطلقوا لقتال داود جالوت، كان قتل كبير العماليق على يد من؟ داود. ضربوا الضربة وخربوا، خلاص انتهى أمره. فأكرمه الله جل وعلا، قال وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فرجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس، رجعوا، وبدأ علو بني إسرائيل يرتفع. شفنا العلو الكبير من أين يأتي؟ أفسدوا الإفساد الأول، فأخرجوا من بيت المقدس، رجعوا إلى بيت المقدس، فجاهدوا في سبيل الله وأنابوا إلى الله، عدد قليل، وبدأ ملكهم يرجع وعلوهم يرتفع. بلغ أعظم مرتبة من العلو في زمن من؟ في زمن ولد داود، هو سليمان عليه السلام. أعلى مرتبة وصل إليها بنو إسرائيل في زمن سليمان عليه السلام، عندما حكم الأرض من شرقها إلى غربها، وسخر الله له الريح، وسخر له الجن، وسخر له كل هذا بين يديه، صحيح؟ هذا أعظم مستوى وصل إليه بنو إسرائيل، وبنى البيت، بيت المقدس، بناء عجيب جدا، الهيكل العظيم هذا الذي كانت ترى أنواره من السماء بطريقة عجيبة، سخر الله له الجن والشياطين لبناء هذا البيت. واضح؟ ارتفع ملك بني إسرائيل ارتفاعا عظيما. ثم مروا على هذا فترة وبدأ الفساد الثاني يدب إليه. الفساد الثاني بدأ بتفرقهم، الله أكبر. فانقسم بنو إسرائيل إلى مملكتين، مملكة شمال ومملكة جنوب، وتحاربت المملكتان فيما بينهما، والتنازع على الملك وعلى الدنيا، وبدأ التفرق. أرسل الله إليهم أمما من الأنبياء، وصلوا إلى أن يقتلوا الأنبياء، قتلوا في يوم واحد 70 نبيا وهم يقتلون الأنبياء، حتى وصل فسادهم أن هموا بقتل المسيح عليه السلام، وهو أشرف نبي لهم بعد موسى، قتلوا يحيى وقتلوا زكريا، وصل الأمر إلى أنهم يريدون. فلما وصل الفساد إلى هذا المستوى فيهم، أرسل الله عليهم جندا من عنده، كفر لا يعرفون الله أبدا، أناس ما عندهم شيء من الضمير، أمم ما عندها شيء من القلب ولا الرحمة، واضح إخوانا؟ بعت لهم سنحاريب على ناحية وبخت نصر على ناحية، ودخل فيهم وبدأوا فيهم إبادة، إبادة عجيبة جدا. فشردوهم من الأرض وأخرجوهم من بيت المقدس مرة ثانية، وذهب ملك بني إسرائيل من تلك الأيام، لم تقم لهم قائمة، ولم يخرج لهم ملك، ولم تكن لهم دولة من بعد سليمان من أكثر من 2500 سنة، لم تقم لبني إسرائيل دولة ولا حكم، لأن الله حكم عليهم بالذلة إلى يوم الدين، واضح يا إخواننا؟ وشردهم في الأرض إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم. هذا مختصر لتاريخ من؟ بني إسرائيل. ما الذي حدث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ مكن الله لهذه الأمة وأرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فذهبوا وفتحوا بيت المقدس ودخلوه مباشرة، صحيح؟ في زمن عمر ابن الخطاب، مثل ما دخلوا بنو إسرائيل أول مرة. بعد حوالي 200 سنة من الأمة، يشبه ما حدث بني إسرائيل، بدأ أول فساد في الأمة، فساد عقدي. بسبب ماذا؟ بسبب تلبس المسلمين بأفكار اليونان وفلاسفة الأمم، ودخلت البدع في الأمة، ودخلت الجهمية، ودخلت المعتزلة، ودخلت الجبرية، ودخلت القدر، صحيح؟ بدأت إيه؟ وحدث في الأمة فساد عظيم، وحدث في الأمة فساد عظيم، حتى بدأ يقتل العلماء، ويقتل أهل الخير، ويقتل أهل الدين، صحيح؟ بسبب هذا الفساد أو هذه البدع والضلال.
نتابع شيئا يسيرا إن شاء الله جل وعلا لننتهي مما بدأنا به قبل الصلاة من الكلام على قصة بني إسرائيل التي ذكرها الله جل وعلا في أول سورة الإسراء، وما يؤخذ منها من العبر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه الأمة كان فيها من السنن مثل ما كان في بني إسرائيل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون فيه، فحصل أيضا فيها من الإفساد مثل ما حصل فيه، إفسادان بينهما علو عظيم. قلنا انتشرت الأمة وانتشر هذا الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح الله البلاد أفواجا، فدخل المسلمون بيت المقدس في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك بدأ الفساد الأول في الأمة، وهو يشبه فساد بني إسرائيل بسبب ركونهم والتفاتهم وتأثرهم بالأمم الوثنية، فانتشرت فيهم البدع، انتشر فيهم الضلال والانحراف في العقيدة، حتى وصل الأمر إلى أن يعذب أئمة الإسلام وأن يقتل أئمة الدين بسبب هذه البدع وعلوها وقوتها في فترة من الفترات. ولولا أن الله جل وعلا حكم بأن نوره ليطفأ وأن هذه الأمة ستبقى لحل بها ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. بعد هذا الفساد الأول سلط الله على الأمة عدوين عظيمين عقوبة لهذه الأمة كما كانت عقوبة لبني إسرائيل، فسلط الله عليهم من المشرق التتار أو المغول، صحيح؟ وسلط عليهم من الغرب الصليبيين، فدخل التتار بلاد المسلمين وعاثوا بها فسادا عظيما، حتى أن كثيرا من المؤرخين ما استطاع أن يكتب ما كان يحدث، لأنه لا يكتب، لأنه لا يكتب. والمعلوم أن المغول والتتار كانوا إذا دخلوا بلدا من البلاد أبادوه عن بكرة أبيه، لا يتركون فيه شيئا، لا رجلا ولا امرأة، لا كبيرا ولا صغيرا، لا طفلا ولا رضيعا، لا يتركون شيئا أبدا، وحل بالأمة شيء لا يعلم به إلا الله. وجاء الغرب الصليبيون أيضا فاحتلوا أكثر بلاد الإسلام وأخذوا من المسلمين بيت المقدس. انظروا التشابه يا أخوان، واضح التشابه بين هذه الأمة بين أمة بني إسرائيل. ثم بدأت الأمة ترجع إلى ربها بعمل صالح وتوحيد ودعوة إلى الله وعدل وجهاد في سبيل الله، بدأ العمل واستمر فترة، بدأت الأمة تعود من جديد سبحان الله وتقوم لها قائمتها، فأخرج الله تعالى رجالا في هذه الأمة نصروا الدين وصدقوا مع الله رب العالمين، واستمروا سنين طويلة حتى ذهب يعني ناس وجاء بعدهم ناس، ما هي بفترة لا سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، بل عشرات السنين حتى أثمرت هذه العودة إلى الله عز وجل سبحان الله، وظهرت معركتان مهمتان في التاريخ كان لهما، تحول الأمر مباشر. معركة تسمى بمعركة عين جالوت، الذي انتصر فيها المسلمون أول انتصار على التتار، كانت بداية دحر التتار، بداية تراجع التتار وهزيمتهم لمعركة تسمى بمعركة إيش بتذكرنا هذه المعركة؟ معركة عين جالوت، تذكرنا بماذا؟ طالوت وجالوت، صحيح، وقتل داود جالوت. انظروا عجيب سنن الله، معركة عين جالوت كانت في نفس المكان الذي قتل فيه داود جالوت، حتى نفس المكان ونفس الاسم، سميت عين، لا كان هناك عين تسمى بعين جالوت، وسميت بعين جالوت لأن هناك حدثت المعركة الأولى وحدثت المعركة الثانية في الأمة في نفس المكان. كل تذكير لنا بإيش؟ هذا التنبيه لك، انتبه، أنت الآن ماشي في سنن لا تتبدل، سنن الله عز وجل واحدة، عم تذكرك بأمور كثيرة جدا بأمم ماضية لتتذكر ولتأخذ العبرة، لتأخذ العبرة. وكان في الجهة الثانية معركة حطين التي هزم فيها الصليبيون وقامت الأمة، فعاد بيت المقدس إلى أمة الإسلام، رجعهم رب العالمين على بيت المقدس مرة ثانية مثل ما حدث في بني إسرائيل. ثم بدأت الأمة ترتفع، وارتفع ملك الأمة ارتفاعا عظيما حتى بلغ أعلى مستوى في زمن سليمان أيضا. أي سليمان؟ ما هو ابن داود؟ سليمان المسمى بسليمان القانون، سليمان القانون. سبحان الله، حتى الأسماء تتشابه. في زمن سليمان ابن داود كان أعلى علو لأمة بني إسرائيل، علو الكبير. وفي زمن سليمان أيضا سمي بنفس الاسم، ارتفعت هذه الأمة حتى بلغ ملك الأمة مشارق الأرض ومغاربها، فحكموا الأرض من شرقها إلى مغربها، ووصلوا ما بين الصين إلى حدود باريس، صحيح؟ ما بقي عنده شيء، حكموا الأرض بما فيها أمة الإسلام سبحان الله. هذا العلو الكبير. ثم بدأ الفساد بعد ذلك لفترة، فساد الأمة الثاني يشبه فساد بني إسرائيل الثاني، لسببه تفرق، تنازع الملك، الدنيا، الأهواء، الشهوات، واضح إخوانا؟ بدأ الفساد يدب في ملوك الأمة، في شعوب الأمة، الفسق، انتشر الفسق، تراجع حتى وصل إلى أدنى مستوى سبحان الله العظيم في القرن الماضي، يسمى يعني آخر أو يعني أدنى مستوى من الانحطاط وصل إليه المسلمون في العلم والدين والعمل، ما في شيء. عندما تسلط أهل الكفر جميعا واجتمعوا بلاد الكفر وجاءوا إلى بلاد الإسلام وأخذوا بلادهم، وزال حكم الأمة وأخذ بيت المقدس منهم مرة ثانية، يسمى بالحرب العالمية التي حدثت، وراح بيت المقدس منه مرة ثانية كما ذهب من بني إسرائيل مرة ثانية، ولن يرجع إلا إذا عادت الأمة إلى ربها عودة صحيحة. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن عدتم عدنا، في تمام الآيات. لا بد أول شيء أن نتفذ أمر الله ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أن نصدق في توحيدنا لله، أن نرجع إلى الله مسبحين عابدين طائعين منيبين، أن تتربى أجيال، جيل، نحن نحتاج والله يا أخوانا الآن نحتاج إلى جيل يتربى على القرآن، ما بدنا جيل يتربى على اللعب واللهو، نريد جيلا يتربى كما تربى بنو إسرائيل على التوراة حتى يفتح الله لهم البلاد، جيل تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم ففتح هذا الجيل بيت المقدس، ثم لما زال عاد جيل آخر تربى على أسد الدين ونور الدين إلى أن ختم بصلاح الدين، ومن جهة ثانية على الظاهر بيمرس على فلان وفلان، أمة تربت شيئا فشيئا فنشرت الإسلام، فملكها الله، الله عز وجل الأمر عنده بكلمة واحدة يغير الدنيا بما فيها. ولكن هل نستحق نحن هذا؟ هنا الفرق، هل نستحق نحن هذا؟ هل نحن أمة تربت على القرآن؟ هل نحن أمة تتربى على الوحي؟ نحن أكثرنا لا يفقه شيئا من وحي الله عز وجل إلا نتف يسير جدا، أمور عامة تربينا عليها أو تأثرنا بها، لكن لو غصنا مثل ما نتكلم به الآن، من منا يا أخوانا جلس على كتاب الله وعكف عليه؟ أين الأمة التي تطبق القرآن في بيوتها، في مساجدها، في أسواقها، في أنفسها، في علاقاتها فيما بيننا؟ ضربنا أمثلة كثيرة في الدروس السابقة، ضربنا أمثلة على التعاون على البر والتقوى وكيف نخالف أمر الله في ذلك، ضربنا أمثلة على التفرق والتشرذم الموجود في الأمة والتباغض والتشاحن الذي يؤدي إلى أعظم أنواع الفساد وما ابتليت به الأمة، ضربنا أمثلة بالفسق المنتشر في بلاد الناس والمعاصي التي عمت وطمت بكل أصنافها وكيف حل هذا في الأمة. أمثلة كثيرة جدا لو نظرنا في كتاب الله لوجدنا كم نحن مبتعدون عن كتاب الله عز وجل وعن تنفيذ أمر الله فيما بيننا. بهذه الطريقة لن يعزنا الله، لن ينصرنا الله، وعد الله وعد، ووعد الله وعد الله لا يخلفه أبدا، صحيح؟ الله لا يخلف ميعاده. قال وعد الله، من الذي وعدهم الله؟ قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هكذا الآية أخواننا. وعد الله الذين آمنوا منكم، صحيح؟ تدبرناها، لماذا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ولم يقل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ ما هو سؤال لازم يخطر في البال، صحيح؟ أكثر القرآن يأتي آمنوا وعملوا الصالحات، لو قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت الأمة كلها الآن في عز، فيها كثير مؤمنين وعملوا صالحات، صحيح؟ الأمة فيها آمنوا وعملوا الصالحات موجودون دائما، لو كان هذا الوعد لكل من آمن وعمل صالحا، صحيح؟ لأعز الله الدين دائما، لكن لا، في منكم مهمة جدا هنا، وعد الله الذين آمنوا منكم، مثل ما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال في آخر سورة الفتح التي يذكر الله أوصاف من يفتح لهم الدنيا وبلاد الأرض كلها، ما هي؟ قال محمد رسول الله والذين معه، ثم قال في آخر الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منه. هذه من هنا مهمة جدا جدا جدا، ليست المنة التبعيضية كما يظن البعض، ما هي المنة التبعيضية هذه؟ هذه من تسمى المنة البيانية، يعني وعد الله الذين آمنوا منكم أي من مثلكم وممن يشبهكم وممن هو على طريقكم وممن يسير على نهجكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يلي هم محمد رسول الله الذين معه، يلي منهم يلي مثلهم من تشبه بهم وسار على طريقهم هذا الذي وعده الله. واضح المسألة هذه إخواننا؟ انظر كم نحن مقصرون في ماذا؟ حتى في فهم نصوص نرددها ونحفظها ونكررها دائما، ولكن فيها أمور للأسف الشديد ما انتبهنا إليها. لن ينفع مجرد إيمان وعمل صالح، نعم الإيمان والعمل الصالح ينفعك بأنك تدخل الجنة إن شاء الله، لكن لن يكون فيه عز في الأرض، لن يكون فيه تمكين في الأرض، حتى يكون مع الإيمان والعمل الصالح عمل على منهج من؟ على منهج الوحي، على المنهج الذي طبقه وفهمه وسار عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هنا بيصير النصر والتمكين والعزة، واضح؟ أما غير هيك نعم ممكن بيموت بيدخل الجنة الحمد لله، لكن لن يترتب الأثر الذي وعد الله تعالى به. فنحن لا نستعجل، ليش لا نستعجل؟ لأن الله لا يخلف وعده، بالضرورة لما يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وما صار في استخلاف بالأرض، معناته في عندنا نقص في هذا، لم يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا وما دافع عنا، معناته إيش؟ معناته في عندنا نقص في تحقيق الذين آمنوا، وهكذا الأمور تمشي. لا بد أن ننتبه لهذه النقاط وأن نربي أنفسنا على هذه الطريقة. نحن أمة أكرمها الله بهذا القرآن وجعلها أمة هذا الوحي العظيم، إذا أعرضنا عن القرآن لن نصل إلى خير. انظر انتهت آيات بني إسرائيل، القصة المهمة والعبر والعبر، صحيح؟ جاء مباشرة بعدها ماذا قال؟ قال عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. انتهت آيات بني إسرائيل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شوف إجاك كأنه جاءك مباشرة العلاج، مباشرة يرشدك الله تعالى إلى سبيل العبرة، إلى طريق العزة، إلى طريق ألا تكون مثل ما فعل بنو إسرائيل، ألا تقع في هذا الفساد. عندك طريق واحد لا ثانية لها، إن هذا القرآن يهدي للتي. انطلق من القرآن، تمسك بالقرآن، اجلس على القرآن، اجعل غالب وقتك مع القرآن، اربط قلبك بالقرآن. إياك أن تجعل القرآن في حياتك هامشيا. اليوم أكثر الأمة القرآن عندها لا يقرأ، لا يقرأ، وإذا قرأ يقرأ في بعض المواسم مجرد قراءة، برمضان بيقرأوا شوي صحيح، وإذا مات واحد بيحطوا له قرآن. هذه أمة، هذه أمة رب العالمين حيعزها وينصرها وهي بتتعامل مع القرآن بهذه الطريقة، كتاب نصرها وعزها وتمكينها، الكتاب الذي جعله الله كل خير فيه، ما إلها خير إلا بالقرآن، ولا هداية لها إلا بالقرآن، ولن تصل للتي هي أقوى إلا من خلال القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أصبح القرآن عندنا إذا قرأناه بس حتى نأخذ شوية حسنات، بس ما عندنا أكثر من هيك، إنه نقرأه من أجل إيش؟ كل حرف بعشر حسنات، نقرأه لهذه الغاية. لا نقرأ القرآن لنفهمه، لا نقرأ القرآن لنتدبره، لا نقرأ القرآن لنأخذ منه منهج حق، لا نقرأ القرآن لنأخذ منه منهج عبادة، منهج دنيا كاملة يوصلنا إلى مرضات الله وإلى الجنة بإذن الله عز وجل. كل آية في القرآن لما تقرأها يا عبد الله، لما تقرأها اجعلها إيش؟ فكر فيها، انظر كيف جعل الله في هذه الآية منهجا لك، انظر الطريق الذي أمرك به. خلينا نعيش مع القرآن شوي حتى يطلع جيل بقى الآن يتربى على القرآن. ووالله لا نحتاج إلى عدد، ليست الكثرة هي العبرة. انظر ماذا فعل الله تعالى ببني إسرائيل لما امتحنهم فصف الجيش صحيح، بس 318 انتهى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هذا هكذا المسلمون، حتى المسلمون في أذكر في معركة الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرجوا لقتال مسيلمة في أرض اليمامة، مسيلمة الكذاب، أبو بكر الصديق أرسل خالد بن الوليد قائدا على الجيش ومعه 13,000 مع 13,000 جندي يقاتلون معه لمسيلمة. 13,000 هؤلاء أكثرهم كانوا من المسلمين الجدد، أكثرهم كانوا من المسلمين الجدد، لأن أكثر الصحابة كانوا في جيش أسامة الذي أرسل إلى أرض الشام. فلما التقى 13,000 مع جيش مسيلمة وكان 100,000 وقعت الهزيمة فيه وبدأ الفرار، فروا ما تحملوا. فنادى القراء اللي هم حفظة القرآن وأهل العلم اللي قتل منهم في تلك المعركة 70 صحيح، حتى جاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر وقال اجمع القرآن، وبدأ القراء يقتلون. يقول فنادى القراء خالدا، صرخوا بخالد، ما قالوا يا خالد ابعث لنا مدد، وقالوا يا خالد أرسل إلى أبي بكر ليرسل إلينا جندا، قالوا يا خالد أخلصنا، يا خالد أخلصنا. إيش يعني أخلصنا؟ يقول ابن كثير يعني ميزنا. ميزنا عن إيش؟ قالوا ميزنا عن بقية الجيش. شوف إيش طلب، قالوا يا خالد صف الجيش، خلينا إحنا القراء علماء الصحابة، القراء اللي هم أهل العلم والدين والمتقدمون في الإسلام، خلينا واحد افصلنا عن غيرهم، ميزنا عنهم، ميزنا عنهم. قال ففصل بينهم فكانوا 3,000 فقط هؤلاء، العشرة وحدهم، فحملوا حملة رجل واحد فانتصروا على مسيلمة معه. شفت أهمية تمييز الصف؟ هذا العلم، علمهم بالقرآن دفعهم لما وقعت الهزيمة أن يطلبوا ماذا؟ تمييز الجيش، أن يتميز الصادق من الكاذب، أن يتميز المؤمن من ضعيف الإيمان، أن يتميز القديم في إسلامه من غيره، لأن هؤلاء الذين يصدقون في مثل هذه الحملة، ها
هذا التميز مهم جدا. نحن للأسف إذا نظرت فينا مصيبة وجاءنا العدو نصير نفتح خطوط مع كل الأعداء، صحيح؟ نقول إيش الواقع بخلينا أن نعمل علاقات وولاءات مع كل الكفار، والواجب علينا العكس تماما، حتى يصفو الإيمان، حتى تظهر الطائفة بمجرد ما تظهر طائفة أهل الحق التي تتميز بدينها وتتميز بعقيدتها وتتميز بعلمها وتتميز بعملها وتتميز بيقينها وتتميز بالتزامها بأمر الله مهما كان عددها، مش مهم، عند ذلك يؤيدها الله عز وجل، يؤيدها الله عز وجل. لكن أساس هذا التميز لن يكون بمجرد ظاهر، لأن أساس التميز يكون بالعلم الصحيح الذي يرشد إلى العمل الصالح. إذا ما في علم صحيح من أين سيأتي العمل الصالح؟ واضح إخواننا؟ فالمسألة تحتاج منا أول شيء إلى رجوع صادق إلى كتاب الله عز وجل، وأن نعطي القرآن حقه، أن نعطي القرآن حقه، وأن نتدبره التدبر الذي يحبه الله عز وجل، وأن نعطيه الجهد المطلوب منا، أن نفرغ الوسع لهذا القرآن. أما أنه بالشهر جلسة نص ساعة وبالأسبوع ربع ساعة ما بتنفع، لابد أن يكون أهم عندنا من الأكل والشرب حتى من النفس، لابد أن يكون القرآن هو أهم شيء في حياتنا. إذا لم يكن هكذا القرآن وما نتعامل مع القرآن بهذه الطريقة لا خير فينا أحبتي في الله، واضح؟ ولن يقيم الله تعالى بنا هذا الدين، لن يقيم بنا هذا الدين، ولن يعز بنا هذا الإسلام، لأنه ليست هذه الطريقة الصحيحة. أرجو أن يكون هذا الكلام قد اتضح. هذه بعض فوائد من سورة الإسراء، وأما الدخول في هذه السورة فيحتاج منا إلى سنين في الحقيقة حتى يعني نأخذ منها ما نحتاج إليه، ولكنها يعني لطائف كما قلت تفتح أمامنا أبوابا، وإن يسر الله جل وعلا وأعانا وأمد في العمر لعل الله سبحانه وتعالى يسر لنا لقاءات ثانية يكون فيها أيضا تدارس لشيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه آخر جلساتنا في هذا الموسم المبارك بإذن الله عز وجل، وأسأل الله تعالى كما من علينا باجتماعنا على تدارس كتابه أن يمن علينا باجتماع في جنات عدن، وأن يجمع قلوبنا دائما وأبدا على الحق والعلم والهدى والدين، وأن يجنبنا جميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا الشيطان وكيده. أحبتي في الله، أكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هكذا كان يكثر نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يجلس مجلسا إلا ويقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ولنلجأ إلى الله حتى يعلمنا في كل ركعة عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أخرجها من قلبك، أخرجها من قلبك، استحضر أنك ضال تحتاج إلى هداية، أنك جاهل تحتاج إلى علم، استحضر بقلبك أنك فقير إلى الله تريد من الله أن يهديك ويعلمك ويرشدك ويوفقك للفهم الصحيح والعمل الصالح. لهذا أوجب الله علينا في كل ركعة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، أخرجوها من القلوب، مو مجرد كلام يخرج، والله ما صدق فيها عبد إلا هداه الله، لأن الله وعد بأنه يجيب دعاء من دعاه، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أصدقوا مع الله يصدقكم الله، أصدقوا مع الله يأتيكم وعد الله عز وجل، أصدقوا في الدعاء والتضرع وستجدون كيف أن الله عز وجل يشرح الصدور وينور القلوب من حيث لا تدري، يقذف فيها العلم ويقذف فيها الفهم ويرشدك إلى الصراط ويجنبك الفتن من حيث لا تدري ولا تحتسب. إياك أن تعتمد على نفسك، فما اعتمد عبد على نفسه إلا هلك. كان صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، صحيح؟ ماذا تمام الدعاء؟ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقي. إياك أن تعتمد على نفسك طرفة عين، وإياك أن تعتمد على أحد من الخلق طرفة عين، فإنك ستهلك لا محالة. وإنما اجعل دائما توكلك الكامل على من؟ وهذا الذي أمر الله كما قلنا به بني إسرائيل أصلا، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. إياك أن تعلق قلبك إلا بالله، أصدق مع الله وانظر كيف ستكون النتائج بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل هذا، إنه رحمن رحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.